جواز جعل الإذن رفع الحجاب، جعل الإذن رفع الحجاب أو نحوه من العلامات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. السواد هو المسارة، يعني الحديث السر، تسمع الحديث الخاص الذي يكون على سبيل المسارة، مأخوذ من السواد وهو الشخص، سواد الشخص أي شخصه وجسمه، فتسمع سوادي مأخوذ من قرب الجسد من الجسد إذا أطلق على المسارة. فهذا من يعني مما يكون من علامات الدخول. فالإذن قد يكون صريحا كان يقول تفضل أو ادخل، وقد يكون علامة بين صاحب البيت وبين الداخل، إذا رأى العلامة دخل ولا حرج عليه، لو حصل شيء فلا حرج عليه، لأن صاحب البيت اتفق معه أن يجعل له هذه العلامة، فهي بمثابة الاستئذان. وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، يعني شخص أرسل إليك قال أرسلك رسولا أن تحضر، جاءك الرسول قال فلان يدعوك في الحال يعني، فذهب تدخل بلا إذن، لكن لو شككت في الأمر فالأولى أن تستأذن، لا سيما إذا خشيت أن يكون فيه امرأة أو يكون فيه عورة، فالأفضل والأحوط أن يستأذن. لكن إذا جرت العادة بإرسال الرسول أنه إذا أرسل الرسول قال احضر ادع لي فلانا، فإن هذا يكون إذنا ويدخل بدون استئذان، لأن هذه علامة على إذنه له، رسول الرجل إلى الرجل إذنه. يعني أحيانا مثلا يكون الشخص مثلا عزم أشخاصا وحدد له موعد معين للحضور، وإذا قرب الموعد وجاء الموعد فتح الباب ولع الأنوار فتح الباب وجاء المعزوم وجد الباب، هل يحتاج إلى إذن خاص؟ لا بأس به، بينهم بينهم موعد ورأى قراءة علامات على الباب يدخل، لكن لو صوته داخل يا أبا فلان وكذا يكون أحسن، لكن لو دخل فلا حرج، لأن في موعد في قراءة علامات على الباب، فلا حرج أن يدخل بدون استئذان. أنا وعارف الناس اليوم كان في عزيم الباب مفتوح والأنوار والعة، إنه يدخل حين صوته قريب من الوصول إلى مكان الجلوس، وأحيانا يدخل بدون استئذان بدون تصريح يدخل مكان الجلوس، فلا حرج، هذه علامة على باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما يعني طويلة رضي الله عنها وضخمة، تفرع النساء أي تتعدهن في الطول والعرض، تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، يعني من يعرفها قبل الحجاب لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، هو العظم الذي فيه لحم قليل، فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر رضي الله عنه كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر: يفرع النساء جسمها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه قد أذن للمرأة أن تخرج لحاجتها، هذا ليس خاصا بقضاء الحاجة، كانوا في السابق كما تقول عائشة رضي الله عنها: وشأننا شأن العرب الأولين نتأذى باتخاذ الكنف في بيوتنا، أي مكان قضاء الحاجة، كانوا لا يتخذون الكنف، إنما يذهبون بعيدا، إذا أراد الغائط ابتعد وقضى حاجته في الصحراء، لأنهم يتأذون بالكنف بالراحة الكريهة، كانوا يقضون حاجاتهم خارج في أطراف البلد. وكنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يخرجنا خارج المدينة، وادي أفيح المناصع اسمه، يخرج قضاء الحاجة من الليل إلى الليل. والحديث وإن كان سبب قضاء الحاجة، المؤلف يعني بوب على ظاهر الحديث، قال: باب إباحة الخروج النساء لقضاء حاجة الإنسان، هذا على لفظ الحديث ظاهر الحديث، لكن ليس خاصا بقضاء حاجة الإنسان وهي البول والغائط، وإنما يعم جميع الحاجات. خروج المرأة جائز عند الحاجة، إذا كانت من طالبة تدرس أو موظفة في مكان ليس في اختلاط بالرجال، أو خرجت للتسوق بدون تبرج وبدون محظور شرعي كالطيب ونحوه، فلا حرج أن تخرج لحاجتها، والأصل عدم الخروج. قوله تعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فالأصل المرأة تقر في البيت ولا تخرج، لكن الحديث أباح الخروج للحاجة، كخروج المسجد: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فالأولى بالمرأة أن تبقى في البيت خير لها، حتى في الخروج إلى المسجد، بقاءها في البيت صلاة البيت خير لها من الخروج إلى المسجد، لكن أحيانا تدعو الحاجة، هذه امرأة ليس لها من يحضر لها أغراضها من السوق، تضطر للخروج للشراء، أو مثلا ما تقتنع بشراء الزوج أو الأولاد فتريد أن تخرج لتختار ما تلبسه نحو ذلك، فلا حرج، إذا خرجت بدون محظور شرعي فلا حرج. وعن عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على حرص عمر رضي الله عنه على احتجاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باب الغيرة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تعظيما لحرماته، قال: يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، يعني أراد منها أن تحذر من الخروج من غير حاجة ماسة، لأنه يرى جسدها في ظهر شخصه، لكن يرى الجسد طول العرض يظهر. عمر رضي الله عنه شدة الغيرة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول، هذا بعد الحجاب. كان عمر رضي الله عنه أيضا يقول: يا رسول الله احجب نسائك، فإنه يراهن البر والفاجر، قبل نزول الحجاب، ثم نزل الحجاب، وهذا مما وافق فيه عمر رضي الله عنه أمر الله. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب، في أسرى بدر، وفي مقام إبراهيم عليه السلام. وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام احجب نسائك، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لأنه لم يؤمر بذلك حتى نزل الحجاب، وكذلك في أسرى بدر قصة معروفة، وفي مقام إبراهيم قال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. إذن هذا ليس يعني تدخل في شؤون النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة، لا، عمر رضي الله عنه له مكانة خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول الحامل له الغيرة على رسول على محارم وحرمات النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مثلا إذا تدخل في شؤون شخص على حسب الحال، إن كان من باب التطفل ومثلا الشماتة ونحو ذلك، فالشخص أن يزبره وأن يقول: ما لك دخل، ما لك ولي دعني في وشاني، إذا كان في أمور ليست محرمة لكن من باب الفضول والتدخل، مثلا شخص مع زوجته لهم طريقة معينة في النفقة وفي شراء الحاجات وما شابه ذلك، وليست حراما، قد تكون المرأة يعني تبالغ بعض الشيء في شراء أمور البيت والأشياء التي تلبسها ونحو ذلك. فيأتي شخص يقول يا أخي مرأة كنت تسلط عليك وتجرجرك في الأسواق تروح تجي وتشتري وكذا وكذا، فهذا على حسب الحال، كان شخص عنده شيء من التقصير وهذا قريب أخ أو بعض الأخطاء فلا بأس أن يقبل منه، كان قصد بذلك الانتقاد والتدخل للإنسان فله أن يمنع وأن يقول ما يتدخل في أمري وفي ما يتعلق ببيتي ومع أهلي. النبي عليه الصلاة والسلام قبل من عمر رضي الله عنه فيما كان فيه الخاص، كما قال الحسن بن علي قال هما لما سمع أبو بكر وعمر قال هما وزيرا جدي، فالوزيرين بكر وعمر فالوزيرين الملازمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما رآهما مرة كما في السنن قال هذان أحسن من البصر، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهما منزلة ومكانة ليست لأحد غيره، كثرة نزوم النبي عليه الصلاة والسلام و زوج ابنته يبقى بيوتكم، يعني المرأة كلما قلت الخروج احتسابا أجرا، هذا الأفضل. شوف الخروج الصلاة لا تمنع ما الله مساجد الله بيوتهن خير الله، أنا قلت الجماعة يعني فيها مصالح حتى لو كانت ليست واجبة لكن فيها مصالح، الخطوات في المسجد يجر عليها الجميع، يكون تحضر تسمع قراءة الإمام، ربما تسمع درسا أو موضوع البقاء لأجل البعد عن الفتنة، المرأة إذا بقيت في بيتها تعبت كبيرة الرجال بالنساء، إذا بقت في بيتها سلم الرجال من فتنتها وهي سلمت أيضا. واحد تعرض والمرأة بقت في البيت الرجال بعيدون لا حصل شرور ولا حصل زنا ولا حصل. عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرجنا، التبرج هو البراج وهو الخروج، يعني كان مكتوب البرج كما قال تعالى البرج الذين كتب عليهم القتل لما راجعوا البرج خرج، إذا تبرجنا خرج. ليس البراز هو نفس الخارج، لا هذا البراز هو الخروج، لكنه صار الآن قرينة يعني يكنى به عن الخارج من الجبر، ولكن الناس صاروا لا يفهمونه إلا الخارج مثل الغائط، معنى الغائط هو المكان المنخفض، أو جاء أحد منكم من الغائب، يعني جاء من مكان منخفض قد قضى فيه حاجته، هذه كناية. الله سبحانه وتعالى حيي يثني على الأمور المستقبلة. إذا تبرز الرجل أصبح اللغة خرج إلى مكان، إلى خارج البلد، مكان مكشوف. برز أي خرج، لكن صار قرينة أو كناية عن الخارج من الزهر. الغائط والبراز ليست صريحا في الخارج، إنما هو كناية. كنا يخرجنا بالليل إلى خارج أفلح، يعني واسع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال والله ما تخفين عليه، حتى لو تخمرت تجلبت لا تخفين علينا، لأن جسمها ضخم طويلة. فكان حتى بعد الحجاب ينكر الخروج بدون غير ذلك. قالت فخرج السودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليل عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: أنها فأنزل الله عز وجل الحجاب. فنكتب هذا قبل الليل، هذا خرجت في الليل في السودة عرفها كثير عرفها الوجه خرجت في الليل، يعني ما يرى وجهها بالليل لكن يرى جسد، فذكر ذلك. طبعا هذا هو اللي تجتمع عليه الرواية، اللي يظهر هذه الرواية صريحة. أنا كان في بالي أنه قبل الحجاب، اللي يعرف أنه هذا قبل الحجاب، لكن هذه الرواية صريحة، فصريحة بأنه قبل الحجاب. قالت نعيدها مرة أخرى: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. وصريح حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: فأنزل الله الحجاب. وما في تعارض مع الرواية الأولى. الرواية الأولى كانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا بين الخروج مجرد الخروج ولو كانت متحجبة. إيه، لكن في هذه قال والله للرواية الأولى: والله ما تقفلين، فانظري كيف تخرجين، فانظري كيف تخرجين. إنكار الآن على إيش؟ على الخروج. ها، على الخروج. انظري كيف تخرج، يعني هل تخرج بضرورة أم تخرج بدون ضرورة، لو عليها كثرة أو الخروج لغير ضرورة. الخروج بدون ضرورة لأجل الحجاب، يأمل ينظر في الشروح. باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة طيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. ناكحا أي زوجا، أن يكون ناكحا أي زوجا أو ذا محرم. هذا في تحريم الدخول على الأجنبية، تحريم الخلوة بالأجنبية إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. وما هو تعريف المحرم؟ هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، بنسب أو سبب، أو يريد سبب مباح. لكن هو لا حاجة إلى التعريف، يكون من هو الزوج، هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب. نشرح التعريف. الزوج معروف من هو الزوج، أو من تحرم عليه على التعبيد، على التعبيد ليخرج من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت الزوجة، نسب معروف والبنت والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ والخالة والعم، سبع أو سبب. ما المراد بالسبب؟ الله والمصاهرة، هذه ليست نسبا، هذه سبب للتحريم. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمصاهرة يحرم بسببه أربع: أم الزوجة وبنت الزوجة، ومن وزوجة الأب وزوجة الابن، أربع يحرمنا بالنسب بالمصاهرة. إذن هذا التعريف: الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب. النسب معروف، والسبب والرضاع أو المصاهرة. طيب وش بقي؟ بقي مباح، كلمة مباح، السبب مباح. هذا على قول من يرى أن الموضوع بشبهة تحرم عليه أمها وبنتها بسبب مباح، أو بنت المزني بها، هذه مسألة خلافية. يعني لو أن شخصا زنى بامرأة، هل تحرم عليه أمها أو تحرم عليه بنتها؟ يرى أنها تحرم. لو زنى بامرأة ما يجوز زوج أم المزني بها، يعني ما يجوز يطاف بامرأة وأمها أو امرأة وبنتها. إذا كان يحرم بالحلال فتحريمه بالحرام باب أولى، لأنه لا يجوز إنسان أن يطع بنت وأمها بحال من أحوال، ولا يجوز أن يطع نعم بنت وأمها، هذه ما يجوز. حتى في ملك اليمين، لو أنه اشترى أمة وجامعها ثم اشترى أمها، حتى لو باع الأمة الأولى واشترى الأم، هل يجوز أن يجامع الأم؟ ما يجوز. لا يجوز أن يطع امرأة وأمها، هذا لا يمكن أن يجمع بينهما، حتى لو تحريم مؤبد، حتى لو أخرج الأولى عن ملكه بالنسبة للمملوكة أو طلق البنت، لا يجوز زوج الأم. فقالوا إذا حرم من جهة الحلال فغير الحلال باب أولى، غير الحلال باب أولى. كيف تجوز له يزني بامرأة ثم يتزوج الأم؟ ما يجوز. أو يزني بالأم ثم يتزوج البنت، ما يجوز، سواء شبهة أو بذلك السبب مباح أو بسبب مباح. يعني الذين يرون أنها تحرم يقيدون، يقولون هو المحرم، من تحرم عليه هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب أو سبب مباح، سبب لغير المباح ما تكون محرما، والمسألة خلافية، ولو الراجح أنها لا تكون محرما وأنها لا تحرم عليه، أن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم، والموطوعة بشبهة ليست من نسائه، والمزني بها ليست من نسائه، أن الله سبحانه وتعالى حرم أم الزوجة وأمهات نسائكم، فالمحرمة هي أم الزوجة، والموطوعة بشبهة ليست زوجة، والمزني بها ليست زوجة. إذن نقول أو سبب مباح، لأن السبب المحرم إيش؟ لا يحرم، لا يجعله محرما. إذن نقيد نقول أو بسبب مباح، هذا هو الذي يجعلها محرما له، أما السبب غير المباح فإنه القول الراجح لا يجعلها محرما له. إذن هذا التعبير، الزوج أو من تحرم عليه على التعبيد بسبب بنسب أو سبب مباح. إذا قلنا سبب مباح أخرجنا السبب المحرم، إذا نحتاج إلى هذا القيد، إذا نحتاجه القول الراجح نحتاجه، عكستنا القول الراجح نحتاجه، لأنه إذا قلنا أو سبب ولا قيدنا المباح معناه أدخلنا الموضوع أم الموضوع بشبهة وأم المزني بها، نقول سبب مباح وهو المراد به المصاهرة الشرعية، أما الزنا فليس داخل في ذلك. وعن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، هذا فيه تحذير شديد لعظم الفتنة صلى الله عليه وسلم. إياكم والدخول، قوله في الحديث الأول لا يدخل رجل عند امرأة ثيب، هل هذا القيد له مفهوم؟ يعني مفهومه أن البكر يجوز الدخول عليه، الدخول عليها لا شك أنه ليس له مفهوم، لكن كيف يوجه؟ لا يدخلن أو لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، لماذا خص الثيب؟ لأن البكر في الغالب ما حد يدخل عليها، يعني جرت العادة أن الشخص يدخل على المزوجة، يأتي إلى أخيه وما يجده فتقول له امرأته تفضل حتى يأتي، واضح؟ إذن الدخول في العادة يكون على المزوجة ثيب، أما البكر فإنها عند أهلها، عند أمها وبيها يحفظونها ولا سبيل إلى الدخول إليها. ثم أيضا نقول إذا حرم الدخول على الثيب وهي متبذلة أكثر من البكر فتحريمها على البكر باب أولى، للبكر أشد صيانة وحيان وبعدا عن الرجال من الثيب. إذا نقول هذا ليس له مفهوم بلا شك. واللفظ الثاني عام، حديث عقبة عام، إياكم والدخول على النساء، هذا عم يشمل جميع. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، الحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه وابن أخيه ونحو ذلك من أقاربه، وهذا الحمو أولا أنه يكثر مجيئه بسبب القرابة يكثر تردده، هذا واحد، يعني سبب الخطورة أمران، الأول كثرة مجيئه، والسبب الثاني أنه لا يستنكر المجيء، لو أن شخص رأى شخصا يدخل بيت أخيه هل يستنكر؟ ما يستنكر، يعني بيت أخيه خلاص هذا أخوه داخل ما يدري هل في أحد في البيت محرم أو خلوة أو ما في خلوة، ما يسأل ولا له علاقة، ولو ذهب يقول أبو أخوك دخل البيت أنا يقول ما يدخل هذا أخوي أو ابن العم أو ما شابه ذلك. أما قريب الزوج كالأب والابن هذا حمو، لأن الحمو قريب الزوج، لكن هذا مستثنى لأنه محرم، أبو الزوج وابن الزوج هذا حمو لكنه ليس مرادا بالحديث أنه محرم. فالسائل سأل عن هذا الأمر الذي يحتاجه الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص فيه لشدة الأمر وعظم الفتنة والخطورة، قال الحمو الموت، يعني احذره كما تحذر من الموت، أن الفتنة به عظيمة لهذين السببين. فهذا يجب التحرز وعدم المجابلة. يعني واحد يقول والله أخوي مثلي ومقامي وما يتهم ولا يشك فيه، ما يصلح. التساهل في هذه الأمور والمجاملة ما تصلح. يقول يا أخي صراحة إذا جيت وما في أحد في البيت لا تدخل، حتى لو كان ساكن عنده في البيت. إذا كان أولاد في المدرسة والمرأة وحدها ليس في من يزيل الخلوة فيصرح له، وإذا جيت والبيت ما في أحد لا تدخل. أنا لا أتهمك لكن لا يجوز الدخول. وكذلك الزوجة يؤكد عليها، وإذا جاء أخي أو أي قريب وأنا لست موجودا لا تأذني له، إلا ما يستثنى إذا كان معه أكثر من شخص، هذا سيأتي ذكره. هذا يعني بعض العلماء قال هذا الحديث يدل على عدم جواز أو تأثير رضاعة الكبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لسهلة بن سهيل رضي الله عنها أن ترضع من سالم مولى أبي حذيفة، مع أنه كان رجلا كبيرا. لماذا رخص في إرضاعه؟ لأنهم يحتاجون لدخول، لأنه عاش معهم، تبنوه ربوه كأنه ولد لهم. فلما كبر نزل التحريم، لما كبر السن يقال كبر، لما نزل التحريم شق عليهم أن يخرجوه من البيت، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في إرضاعه. يعني هذه مسألة خلافية، هل يؤثر رضاع الكبير أم لا؟ بعض العلماء يرى أنه يؤثر، هذا رأي عائشة رضي الله عنها استدلال بحديث سالم، والجمهور على أنه لا يؤثر، واستدلوا بهذا الحديث، قال لو كان رضاع الكبير جائزا ومؤثرا لأذن النبي عليه الصلاة والسلام في إرضاع الحمو. لأن بعض الناس مثلا متزوج أبوه متوفى وعنده أخ صغير يعني لم يتزوج، يعني عمره 15 17 يدرس في الثانوي في الجامعة، وليس لو أحد يسكن عنده إلا أخاه، فهو ساكن عند أخيه، وين يروح؟ ما له سكن إلا عند أخيه. وسيأتي في أوقات لا يكون الأخ موجودا، وسيما إذا كان الأخ حديث عهد بالزواج وليس عنده أولاد، ساكن وحده مع زوجته، فهذه فيها الآن حاجة شديدة، أن هذا الولد ساكن عندهم ويشق عليه أنه يرجع ولا يدخل في بعض الأوقات. وقد يكون الزوج عنده عمل في المساء أو يخرج لحاجاته بعد العصر، فيأتي هذا الأخ وأخوه الزوج ليس موجودا فيشق عليه لا يدخل بعد العصر بعد المغرب، ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إرضاع الحمو. فهذا يدل على قول الجمهور وأن رضاع الكبير لا يعتبر، أنه خاص بسالم وليس عاما، يعني لا تبيح الحاجة، لأن الحاجة موجودة في الحمو ومع ذلك لم يرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا السؤال ليس عن مجرد جواز دخول الحمو أو عدم الجواز، معروف أن الحمو أجنبي وأنه ليس محرما، النبي عليه الصلاة والسلام حدد بين قال لا يدخل إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وهل الحمو محرم؟ معروف أنه ليس محرم. ليس السؤال عن الحمو هل هو محرم أم لا، لكن كأنهم يقولون يا رسول الله أرأيت إن دعت الحاجة إلى دخول غير المحرم هل يجوز؟ فلم يأذن، ما قال والله إذا كان ثقة فليدخل، إذا كانت المرأة مأمونة فليدخل، لا، نهى نهيا شديدا وحذر شد التحذير. فهذا يدل على أنه لا رخصة مع وجود الحاجة لعظم الفتنة، وأن رضاعة الكبير لا تؤثر إلا من كان حاله كحال سالم، تبناه شخص قبل التحريم وعاش معهم سنين من الصغر كأنه ولد لهم حتى بلغ ثم عرفوا التحريم، يعني ربوه وهم يجهلون أنه يحرم التبني، تبنوه جهلا، لأن من تبنوه يعلم التحريم ليس له رخصة لأنه عاصي، لكن هذا تبناه قبل أن يعلم أن التبني محرم، أو تبناه وهم كفار ثم أسلموا، يعني حال كحال سالم، لأن أبا حذيفة تبنى سالما قبل التحريم. فكان معذورا في التبني لأنه فعله قبل التحريم. فمن تبنى اليوم شخصا قبل أن يعلم بالتحريم لأن الجاهل معذور، أو تبنوا في حال الشرك ثم أسلم، فإن بعض العلماء يرى أنه له رخصة لأن حاله شبيه بحال سالم مع أبي حذيفة، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. أما عموم الحمو فإنه لا رخصة لهذا الحديث. ومن حاله كحال سالم كثير ولا قليل؟ أندر من النادر، حتى لا يكاد يمكن يوجد على مر السنين، يعني كأنه الحكم خاص بسالم، لكن نقول بسالم ومن حاله كحال سالم، أن الشريعة لا تأتي خاصة بالأشخاص بزيد وعمر، تأتي خاصة بالأحوال دون الأشخاص. لا ما يجوز، ما ترضى الحل، عاد الله أعلم الحل، أنه المهم لا يدخل مع عدم وجود من يزيل وخلوه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص على الحمل الموت، يتخذ حلولا، من الحلول أن يضع له غرفة خاصة خارج اللي يسمونه ملحق، يحط له غرفة في الملحق والباب الوسطي مسكر حديد، باب حديد مغلق، وهذا مع مفتاح الباب الخارجي مثلا، ويدخل ويكون في الخارج فيه غرفة وفي دورة مياه، يحط له ثلاجة لحاجته من طعام وشراب ما شابه ذلك، ويستقل في خارج البيت، أو يكون الباب على الشارع مثلا مثل غرف السائقين الآن، غرفة وحمام مطبخ صغير وبابها على إيش؟ على الشارع. يعني في حلول كثيرة، ليس الحل أنه داخل طالع متى ما شاء في أي وقت، هذه فتنة عظيمة، حد امرأة جنبية وهذا يدخل عليه وشاب، ولا سيما إذا كان لم يتزوج، والغالب أنه ما تزوج، لو تزوج لسكن في بيت مستقل، فشاب مع امرأة أجنبية داخل خارج وهي ثيب، لو الشيطان أغواهم لم يتبين، لو حملت وما شابه ذلك فهي في أمان، لأن لو حملت الحمل منسوب إلى الزوج، ما في فضيحة، الامرأة متزوجة ولا في بكارة تزول، فيكون الأمر أسهل على المرأة إذا أغواه الشيطان لأنها غير متهمة، ودخول هذا الرجل والخروج لا تتهم به أيضا، فيمكن يدخل أي وقت، لو دخل الزوج وأخوه في البيت ما في تهمة أيضا، فالأمور ميسرة، وكثرة الدخول كثرة التخاطب والخلوة تجر للفاحشة ولو بعد حين. في البداية قد يكون في تمنع، في يعني عدم قبول، سبب الحياة، سبب الخوف من الله، سبب المروءة، لكن كثرة الإمساس تقل الإحساس، فيكثر الاختلاط والتخاطب والحديث، حتى تنشأ أحيانا علاقة ومحبة بينهما، والشيطان يزين الحرام، فمع كثرة الدخول تقع الفتنة، ولو بعد شهر شهرين سنة سنتين فلا بد من الأخذ بالحذر. ولذلك الزنا في الأقارب كثير والعياذ بالله بسبب التساهل، وأكثر ما يكون في بيوت المترفين المتحللين من الحجاب ومن اتباع أوامر الشريعة، يكثر الزنا في بيوت الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء والكبار، ولسنا نعمم، لكن نقول يكثر في بيوت المتفلتين اللي يتفلتون من الحجاب والحذر، نساء ما لهن حسيب ولا رقيب ومترفات، ويفعل ما يشان مع السائقين، مع الخدم، مع بعض أقارب الزوج وهكذا، فهذا كله سبب الشر والفتنة والعياذ بالله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ، لأن قبله كانت عند جعفر رضي الله عنه، فلما قتل لما استشهد تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا. يعني أبو بكر لما دخل ساعة هذا الأمر وجد أشخاصا في بيته وليس معناه أنهم جالسين في غرفة واحدة مع زوجته، لكن رآهم في البيت وليس في أحد فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا، يعني ما اتهم على باب العدل، ما رأيت إلا خيرا، لكنه كره الدخول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى، هذه المرأة الصالحة أنها بريئة ولم يحصل شر. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة. المغيبة هي من غاب زوجها، سواء كان في البلد أو كان مسافرا خارج البلد. لا يدخلن، نهي مؤكد، لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، لكن هذا بشرط أن يكون من الثقات، من الصالحين الثقات الذين لا يتواطؤون على الشر. أما الفجرة والفسقة فلا عبرة بكثرتهم، قد تكون الكثرة مشجعا لهم على الفاحشة، بعضهم يشجع بعضا، لكن إذا كانوا من الصالحين فإنه لا يمكن أن يتواطأ اثنان أو أكثر من أهل الخير والصلاح على فعل الفاحشة، هذا يستحيل. لكن الصالح قد يضعف، إذا خلى بالمرأة قد يضعف، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن لا يمكن يتظاهر أمام الصالحين بأنه يريد الزنا، هذا مستحيل، لا بد من هذا القيد. لكن النووي رحمه الله قال هذا محمول على من كانوا معروفين بالخير والصلاح، أما إذا كانوا من الفسقة فإنه لا يجوز دخولهم مهما كثروا، أنهم يتواطعون وبعضهم يشجع بعضا على ذلك. إذا ما في خلوة، إذا جاء اثنان ثلاثة أو طرقوا الباب فللمرأة أن تقول تفضلوا، تفتح الباب وتدخل وتأذن لهم يجلسوا في المجلس حتى يأتي الزوج، ما في مانع، لأنه ما في خلوة، في اثنان ثلاثة من الصالحين فلا يمكن أن يحصل شر مع وجود الجماعة. أو كان في البيت مثلا أولاد مميزين ولو دون البلوغ، أو كان في مرأة ثانية أو ثالثة، أنه أيضا ما يمكن يحصل تواطؤ مع وجود أكثر مرأة، الشر يحصل في الخلوة. فإذا كان رجل صالح وفيه في البيت أكثر من مرأة أيضا لا يمكن أن يحصل فتنة مع وجود أكثر من امرأة، المهم أن يوجد من يزيل الخلوة سواء كان أكثر من رجل أو أكثر من امرأة. يعني السائق مثلا لو أخذ مرأتين من الصالحات فإنه لا حرج لعدم الخلوة، هذا في البلد، يعني ما يمكن يتواطأ مرأتان صالحتان على الزنا، إلا إذا كان السائق معروف بالشر يخشى منه قد يغتصب الثنتين، لكن مع صلاح الرجل وصلاح النساء لا يمكن أن يحصل ضعف ويستولي الشيطان. والاغتصاب بعيد من الصالحين، تواطؤوا على الشر بعيد. إذن من يزيل الخلوة، المهم أن يوجد من يزيل الخلوة مع بعد مظنة الاتفاق والتواطؤ على الشر. أما الصغير دون التمييز هذا ما يكفي، أنه ما يزيل الخلوة، الذي لا يعرف ماذا يعني، ما يعرف الجماع ولا يعرف الشهوة، هذا لا يزيل الخلوة. يعني في السيارة أحيانا المرأة تأخذ طفلا عمره سنتان أو ثلاث سنين وتركب مع السائق الأجنبي وتقول له معي ولدي الصغير، هذا ما يفهم، يمكن للسائق يتحدث معها وأن يلمح لها ويتكلم معها في أشياء، يعني يلمح على الشهوة والفاحشة بكلام لا يفهمه الصغير، حتى كان عمره ثلاث أربع خمس ست ما يفهم بعض الكلام، فيكون بينهم أحاديث لكن ليست صريحة يفهمونها والصغير لا يفهمه. إذا ما يزيل الخلوة إلا المدرك الذي يعرف هذه الأمور، ولا يمكن أن يتكلم بحضرته لا تصريحا ولا تلميحا، هذا هو الذي يزيل الخلوة في البلد. أما السفر فالأمر فيه أشد، لابد من وجود محرم. وفق الله الجميع محمد رضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.